بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الخاتمة، وفيه مسائل متفرقة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا شك المكلف في صلاته ورجبت عليه صلاة الاحتياط وشكت الركعة التي بيده أنها من ركعة الاحتياط أو من الصلاة الأصلية، قلنا إنه قد يفرق أنه يشك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أو من صلاة الاحتياط، من دون عدم لزوم زيادة، يعني احتمال زيادة، فيما إذا كانت هذه الصلاة من صلاة الاحتياط، كما إذا كان الشك بين الصلاة والأربع مثلا، وعلم أن هذه الركعة الأخيرة وعلم بوجود صلاة الاحتياط ركعة واحدة وشك في أن هذه الركعة هل هي ركعة الاحتياط أو صلاة الاحتياط، حينئذ يتم صلاته يبني على أنه في الصلاة الأصلية بعد لم يشرع في صلاة الاحتياط، فيتمها ويأتي بصلاة الاحتياط، وليس هنا احتمال زيادة أصلا. ومثل ذلك ما إذا شك بين السنتين والأربع فبنى على الأربع، فشك في أن هذه الركعة التي بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة البنائية أو أنها الركعة الثانية من صلاة الاحتياط. إذن الكلام هو الكلام يبني على أنها من الصلاة الأصلية لأصالة عدم الاتيان، فيتم صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين، وليس هنا احتمال زيادة. وأما إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع مثلا، فكانت وظيفته الإتيان بركعتين بعد الصلاة، فشك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أو أنها الركعة الأولى من صلاة الاحتياط. ففي مثل ذلك إذا بنى على أنها من الصلاة الأصلية وأتى بصلاة الاحتياط بعد ذلك، يحتمل أنه زاد ركعة في صلاة الاحتياط وزاد تكبيرة بعد هذه الركعة التي أتى بها، لو كان بحسب الواقع فرغ من صلاته وأتم صلاته وشرع في صلاة الاحتياط، فقد زاد ركعة في صلاة الاحتياط وزاد تكبيرة بين الركعة الأولى والركعتين الأخيرتين، فيحتمل بطلان الصلاة حينئذ من جهة بطلان صلاة الاحتياط، ولأجل ذلك احتاط قدس الله نفسه أنه يجعل هذه الركعة من صلاته ويتم صلاته، ثم يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد أصل الصلاة، وذلك من جهة العلم الإجمالي، فإنه يعلم إجمالا حينما يشك، يعلم إجمالا بوجوب الإتيان بركعة الاحتياط إن كانت هذه الركعة من أصل الصلاة ركعة أصلية، فحينئذ يجب عليه صلاة الاحتياط بعد ذلك، وإن كان من صلاة الاحتياط يجب عليه إعادة الصلاة لأنه زاد في صلاة الاحتياط ركعة، فمن جهة العلم الإجمالي بلزوم الاتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك بعد اتمام هذه الركعة او اعادة الصلاة يلزم عليه الجمع بينهما بأن يتم صلاته هذه ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد اصل الصلاة. ولكن هذا العلم الاجمالي منحل ولا اساس له، وذلك من جهة الاستصحاب، الاستصحاب يهرز أحد الطرفين بمقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بتمام الركعة الأخيرة ولم يشرع في صلاة الاحتياط بعدما كان صلاة الاحتياط واجبا جزما، كان يجمع عليه صلاة الاحتياط جزما، فيشك في أن هذه الركعة التي بيده هل هي من صلاة الاحتياط أو لا. شك في الانتباه، لا شك في أصل الوضوء. أصل وضوء صلاة الاحتياط معلوم، لا بد له من أن يصلي ركعتين لأنه شك بين الاثنتين والأربع، ولكن يشك في أن هذه الركعة هل هي من صلاة الاحتياط أو ليست من صلاة الاحتياط. فإذا استصحبنا بقاءه في الصلاة الأصلية وبعد لم يسلم ولم يأتي بمقدار من الجزء الأخير يعني من الركعة الأخيرة، فبمقتضى ذلك من التشهد والسلام مثلا شك بين الاثنتين والأربع، بمقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بما بقي عليه من الصلاة الأصلية، لا بد من الاتيان بها بمقتضى الاستصحاب، والاصل عدم الزياده في صلاه الاحتياط لانه يشك لانه صلى صلاه الاحتياط ثلاث ركعات او صلى ركعتين، الاصل عدم الزياده وانه لم يزد في صلاه الاحتياط بشيء. فهذا العلم الاجمالي لا اثر له، اذن لا يجب عليه في مثل ذلك، في مثل ما إذا شك أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة من الركعة البنائية أو أنها صلاة الاحتياط، لا بد له من الإتمام والإتيان بصلاة الاحتياط من دون لزوم إعادة الصلاة على ما اختاره الماتن وقدس الله نفسه. ثم ذكر بعد ذلك ما إذا رأى نفسه بل في ركعتين وعلم بأنه شرع في صلاة المغرب ولكن لا يدري أنه أتم صلاة المغرب وشرع في صلاة العشاء، وهذه هي الركعة الأولى من صلاة العشاء، أو أنه لم يتم المغرب وهذه ركعة رابعة من صلاة المغرب، يعني لا يدري أنه سلم وكبر لصلاة العشاء وتشهد وتسلم لصلاة المغرب، فقد فرغ عن صلاة المغرب وشرع في صلاة العشاء، وهذه الركعة الأولى من صلاة العشاء، أو أنه سهى وغفل لم يتشهد ولم يسلم ولم يكبر لصلاة العشاء، وهذه رابعة المغرب. فالشك إنما هو في هذه الركعة أنها من المغرب أو أنها من العشاء. فرض قدس الله نفسه في هذه السورة فرزين، يعني قسمه إلى قسمين، تارة يكون هذا الشك بعد الدخول في الركوع وأخرى يكون قبل الدخول في الركوع. فهنا سورتان، فرض قدس الله نفسه أنه إذا كان الشك قبل الدخول في الركوع فمقتضى قاعدة الاشتغال بصلاة المغرب حيث إنه لم يهرز التشهد والسلام في صلاة المغرب ولم يهرز دخوله في صلاة العشاء على الفرض، يحتمل أنه أتى بالقيام وبالقراءة أيضا أو بالتسبيحات سهوا وغفلة، فهو شاك في الاتيان بالتشهد وبالتسليم من صلاة المغرب، شك في الجزء الأخير أو في الجزء الأخير وما قبله. فمقتضى قاعدة الاشتغال أن يرجع ويتدارك ولا شيء عليه، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء. وهل يجب عليه سجدة السهو؟ بالنسبة إلى الذكر المستحب بحول الله وقوة يقوم وأقود، لو قلنا بلزوم سجدة السهو حتى الأذكار المستحبة أو للقيام الزائد أو للقراءة، لو فرضنا أن هناك قراءة بناء على لزوم سجدة السهو في هذه الموارد، أو لا يجب أولا ذكر قدس الله نفسه أنه يسجد سجدة السهو لهذه الزيادات، ثم استشكل في ذلك أنه بقاعدة الاشتغال أو باستصحاب عدم الإتيان بالجزء الأخير من صلاة المغرب وعدم الفراغ من صلاة المغرب لا يثبت عنوان الزيادة، فلذلك يكون وجوب سجدة السهو مشكوكا فيه، فالأصل عدمه، الأصل عدم الوجوب، تكليف جديد. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني رجوعه وتتميمه لصلاة المغرب على القاعدة، لأنه شك في الفراغ من قاعدة من صلاة المغرب، لا يدري أنه فرغ أم لم يفرغ، ليس هناك شيء يهرز به الإتيان بالجزء الأخير، فيجب عليه الإتيان. ولا تجب سجدة السهو حتى لو قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة حتى الأجزاء المستحبة لعدم إهراز الوجوب في المقام، لاحتمال أنه سلم وفرغ من صلاة المغرب وكانت هذه الركعة ركعة العشاء، فالزيادة في صلاة المغرب غير مفرزة، هذا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في أن هذا لازم بناء على حرمة قطع الصلاة أو غير لازم، يجوز له أن يبني على أن هذه الصلاة صلاة عشاء وفرغ من صلاة المغرب، فيتم صلاته عشاء ثم بعد ذلك يعيد الصلاتين معا. الصلاة المغرب مشكوك بها، لا يدري أنه أتمها أم لم يتمها، المفروض أنه لم يهرس إتمامها بدليلين. صلاة العشاء أيضا مشكوك الصحة، أيضا لا يعلم أنه بل أتى بصلاة عشاء صحيحة، حيث إن صلاة العشاء مرتبة على صلاة المغرب، والمفروض أنه لم يهرز صحة صلاة المغرب على أنه لم يهرز نية صلاة العشاء، وقد ذكرنا أنه لابد من إهراز النية ما لم يهرز أن هذه الركعة قد أتى بها بعنوان صلاة العشاء، لا يمكن الاقتصار عليها. ولكن يعلم بصحة هذه الصلاة على كل تقدير، هذه صلاة صحيحة لا يحتمل فيها البطلان، إن كانت هذه الركعة من صلاة المغرب فهي صلاة صحيحة، لأنه لم يدخل في الركوع، غايته يلزم عليه هدم القيام والرجوع والإتيان بالتشهد والتسليم. وعلى تقدير أنه فرغ من صلاة المغرب فهذه صلاة العشاء جزما ونبا يقينا على تقدير صحة المغرب، فالصلاة صحيحة على كلا التقديرين، وقطع الصلاة محرم، ولا يتمكن هذا من الامتثال اليقيني، إذ لو بنى على كل من الطرفين يحتمل أن الواقع كان هو الآخر، إذا بنى على أن هذه ركعة رابعة من المغرب امتثال احتمالي، إذ من المحتمل أنها كانت من العشاء، ولو بنى أن هذه على أن هذه الركعة من العشاء يحتمل أنها كانت من المغرب، فصحة الصلاة بالفعل معلومة على كلا التأويلين، وقطع الصلاة محرم ولا يمكن الامتثال التفصيلي في المقام، فيبنى على الامتثال الاحتمالي. الامتثال الاحتمالي يكون على وجهين، إما بأن يجعل هذه الركعة من صلاة المغرب فيهدمها يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء، أو يبني على أنها عشاء رجاء ويتمها، أيضا الامتثال الاحتمالي موجود، وبعد ذلك يعيد الصلاتين. فلا يلزم عليه الرجوع والإتيان بما يحتمل النقص من صلاة المغرب من كان جائزا، يعني حكم الماتن قدس الله نفسه بأنه يهدم ويتم صلاة المغرب بناء على حرمة قطع الصلاة، ليس على نهو التعيين بل هو على نهو التخيير، والمصلي مخير بين ذلك وبين أن يتم هذه الصلاة إشاء، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، فذلك لوجهين. الوجه الأول ما ذكرناه سابقا وسيجي لعله في عدة موارد، أن حرمة قطع الصلاة إذا تمت بالإجماع أو بغير الإجماع إنما يختص بصلاة يمكن المكلف أن يقتصر على تلك الصلاة، يعني صلاة قابلة للامتثال بها في الخارج. وأما الصلاة التي لا يمكن الامتثال بها في الخارج لا يجزي عن الواقع، هذه الصلاة غير محكومة بحرمة القطع، لا مانع من قطعها وعادتها ثانيا. وفي المقام لا نحتمل حرمة قطع هذه الصلاة من جهة صلاة العشاء، يعني لو كان في الواقع هذه الصلاة صلاة عشاء لا يحرم قطعها جزماً، إذ المفروض أن هذه الصلاة لا تجزي عن صلاة العشاء، بل لا بد للمكلف من إعادة صلاة العشاء ثانياً، وذلك لعدم إحراز النية وعدم إحراز صلاة المغرب. فبما أن هذه الصلاة لا تجزي عن صلاة العشاء في مرحلة الامتثال، بل لا بد للمكلف من الاتيان بصلاة العشاء، فمثل هذه الصلاة لا دليل على تحريم قطعها، فلا مانع من القطع من ناحية العشاء. إذن لا يكون هذا العلم الإجمالي أنه يحرم قطعه إما من جهة المغرب أو من جهة العشاء لا يكون له، فيبقى حرمة القطع من ناحية صلاة المغرب. المفروض أنه يصح أن يقتصر المكلف على هذه الصلاة من جهة صلاة المغرب، يعني يهدم القيام فيأتي ببقية أجزاء المغرب فيحكم بصحة المغرب، يعني يحكم بصحة المغرب، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أن الدليل كان مطلقا، كل صلاة إذا صلى الإنسان فيها حتى الصلاة التي لا يمكن أن يكتفي بها في مرحلة الامتثال، الاستصحاب لا موجود، مقتضى الاستصحاب أنه لم يخرج من صلاة المغرب ولم يدخل في صلاة العشاء، فموضوع القطع من ناحية صلاة العشاء مدفوع بالأصل، الأصل أنه لم يدخل في العشاء، فكيف يحرم قطعها بعنوان العشاء ويتمها عشاء؟ ولكن من ناحية المغرب مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالتشهد أو بالتسليم، فبعده هو في صلاة المغرب فيحرم قطعها ولا بد من إتمامها، فالاستصحاب هنا محكم، يعني ينحل العلم الإجمالي بالاستصحاب. هذا كله إذن ما ذكره مقدس الله نفسه بناء على حرمة قطع الصلاة متعين، يعني إذا كان هذا الشك لا يدري أن هذه الركعة هل هي الركعة الأولى من صلاة العشاء أو أنها الركعة الرابعة من صلاة المغرب يجب عليها هدم هذا القيام لإتمام صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي العشاء. فإذا فرضنا أنه دخل في الركوع فأرزه هذا الشك لا يدري أن هذه رابعة المغرب ليهكم ببطلان صلاة المغرب أو أنها صلاة العشاء بل صلاة العشاء فيهكم بسهوة المغرب بل ويتم صلاته عشاء. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يهكم ببطلان الصلاة حينئذ. هذه الصلاة باطلة ولا بد من الاتيان بصلاة المغرب وبصلاة العشاء بعد ذلك. أما بطلان صلاة العشاء لا يمكن تتميم هذه الصلاة عشاء لأنه شاك في النية لا يدري أنه نوى هذه الركعة من الأول عشاء أو لم ينوي عشاء. وقد ذكرنا أنه إذا كان شاكا في النية وغير محرز للنية بوجه ولو بقاعدة التجاوز يهتم ببطلان الصلاة. فلا يمكن إتمام هذه الصلاة عشاء لأنه شاك في النية. وأما بالنسبة إلى صلاة المغرب أيضا يهتم ببطلان صلاة المغرب إذا احتمل أنها زار رابعة المغرب وذلك لعدم إمكانه جليان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ لإهراز صلاة المغرب صحة صلاة المغرب. فإن هذه القاعدة جليان هذه القاعدة متوقف أن يكون داخلا في الغيب في الأمر المترتب أن يكون قد تجاوز محله وفرغ عنه. هنا الفراغ غير محرز يحتمل أنه في صلاة المغرب بعد لم يفرغ في صلاة المغرب. فما لم يحرز الفراغ لا يجري قاعدة الفراغ وما لم يحرز الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه لا تجري قاعدة التجاوز. ذكرنا في محله أن جريان قاعدة التجاوز متوقف على الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه وجريان قاعدة الفراغ مترتب على الفراغ وشيء من الأمرين غير مفرد في المقام. أما عدم جريان قاعدة التجاوز واضح إذ لم يهرز الدخول في الغير المترتب عليه. ليس هذه الركعة مما هو مترتب على المغرب إذا لم يهرز أنه عشاء والمفروض أنه لم يهرز أنه عشاء للشك من نية. وأما قاعدة الفراغ إذا كذلك لم يهرز أنه فرغ من صلاة المغرب يحتمل أنه بعد في صلاة المغرب وقد زاد ركعة. فإذا كان شيء من القاعدتين لم يجري في المقام مقتضى الاشتغال إعادة صلاة المغرب لأنه شك في الانتظار. وقد تقدم الكلام في مثل ذلك فيما إذا شك في صحة الصلاة في الجزء الأخير أو في السجدتين وقد دخل في أمر لا يمكن التدارك معه وإن كان هو بل خارج الصلاة كالقواطع مثل الاستدبار أو مثل الحدث فنحو ذلك دخل بل رأى نفسه مهجسا أو رأى نفسه مستدبرا فشك في أنه أتى بصلاة الظهر ثلاث ركعات أو أنه أتم صلاته وبعد ذلك أحدث أو أتى بالسجدتين الأخيرتين فأحدث أو قبل أحدث قبل الإتيان بالسجدتين. إذا شك في الإتيان بشيء قبل ذلك تجري قاعدة الفراغ. لم يؤخذ في شيء من أدلة قاعدة الفراغ عنوان الفراغ أنه فرغ من الأمال، حتى يقال إن الفراغ مشكوك فيه لعله بعد في أثناء الأمال، لعل هذا الحدث أو الاستدبار وقع في أثناء العمل مثلا. هذا العنوان غير مأخوذ في لسان الأدلة، بل لسان الأدلة المزيد، كل شيء مزى مما مزى، كل شيء شك فيه مما قد مزى، فأمزه كما هو، أو ما مزى من صلاتك وطهورك فأمزه كما هو. الموضوع هو عنوان المزي، العبرة بصدق عنوان المزي، ومعنى المزي أنه غير قابل للتدارك، شك في شيء لا يمكن تداركه ومزى. وهذا يصدق فيما ذكرناه من الموارد، لو رأى نفسه مستدبرا وشك في أنه أتم صلاته واستدبر، أو أنه غفل مثلا ولم يأتي بالركعة الأخيرة واستدبر، لا مانع من صدق المزي، مزى صلاته هذه السلام، مزت صلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك، لا يمكن التدارك، فإن الحدث والاستدبار قاطع، فيرجع إلى قاعدة الفراغ لأنه مزى، شك في الأمر الماضي. المقام من هذا القبيل، إذا فرضنا أنه دخل في الركوع بعد لا يمكن تدارك صلاة المغرب، شك في أن صلاة المغرب وقعت صحيحة ودخل في صلاة العشاء، أو أنه غفل وسهى أتى بركعة زائدة فبطلت صلاة المغرب، فلا يمكن تدارك صلاة المغرب حينئذ. يصح أن يقال بعد الركوع أنه مزت الصلاة، صلاة المغرب، ولكن مزت صحيحة أو باطلة، لا مانع من الرجوع إلى عموم قوله عليه السلام، كل شيء شك فيه مما قد مزى فأمزه كما هو. السلام والتشهد أو السجدتين المفروض، كل ذلك مما تقدم مشهوم بي، لا ندري أن هذه ركعة رابعة أو أنه سلم في موضعه، سلم وفرغ، وهذا ركعة أخرى بعد الفراغ، بعد الإتيان بصلاة المغرب. إذا صدق أن الشك شك في أمر قد مزى، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ، إذ لم يعتبر هذا العنوان عنوان الفراغ، بل في شيء من الأدلة. ومن الغريب، يعني لابد أن يعد من الغرائب، أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد بنى في تلك المسألة، يعني فيما إذا لم يمكن تدارك الصلاة لأجل وجود قاطع من القواطع كالاستدمار والحدث، وشك في صحة الصلاة المتقدم، يعني أنه فرغ واستدمر، أو لا بنى على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ باعتبار التجاوز، تجاوز محله، ولكن في المقام وافق الماتن قدس الله نفسه في الحكم بالبطلان، وهما من بعد واحد. إذا كانت العبرة في جريان قاعدة الفراغ بعدم إمكان التدارك وتعلق الشك بأمر ماضٍ، هذا مشترك فيه بين الموردين، فيحكم بصحة صلاة المغرب من دون حاجة إلى لزوم العادة.